شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد وأفضل ما ينبغي أن يحمد، ثم الصلاة والسلام على النبي محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب لين الكلام لوالديه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيصل بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي؟ قلت كذا وكذا، قال ليست هذه من الكبائر، هن تس: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسقر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو أننت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال لا تمتنع من شيء أحباه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الفضلاء في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب المبارك العظيم الأدب المفرد الذي ألفه إمام الأئمة الإمام المبجل أبي عبد الله البخاري رحمه الله وأحسنه فسيح جناته. ونحن اليوم أيها الإخوة نكمل اللقاء الثالث في هذا الحديث أو في هذا الأثر العظيم الذي أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الأثر أيها الإخوة كما لاحظتم في اللقاءين السابقين، في هذا اللقاء إن شاء الله إذا الله يستر وقدر تجدون فيه كثيرا من المعاني العظيمة والدلالات الكبيرة، والناس في حاجة ماسة إلى مثل هذه الآثار والأحاديث والمواعظ التي تخرج من مشكات النبوة. تعرض هذا الحديث أو هذا الأثر إلى جملة من الكبائر، وذكرنا طرفا منها فيما مضى، وبقي عندنا بعض هذه الكبائر التي عدها ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فتعرضنا يا الإخوة إلى مسألة مهمة وأحب أن أعيدها وأذكر بها، وهي ما يتعلق بصفات الخوارج. وتعلمون يا الإخوة ما حصل في هذا اليوم من اعتداء آثم وغاشم على رجال الأمن في هذه البلاد المباركة، وقتل فيها بعض رجال أمننا يا الإخوة، والذين اعتدوا على رجال الأمن هم ثلة من هذه الفئة الخارجة وهذه الفئة المجرمة التي تعودت على سفك الدماء الطاهرة. ولذلك لعلكم الآن عرفتم لماذا كنت حريصا على ذكر صفات الخوارج، حتى تعلموا أيها الإخوة أن شرهم وخطرهم ما زال مستمرا. نسأل الله أن يكف بأسهم عن المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أموات المسلمين، وأن يرحم رجال أمننا الذين قضوا نحبهم وهم في حماية ثغور هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين. لتعلموا خطرهم أيها الإخوة وخطر سفك الدم المسلم الحرام. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم أو سفك دم حرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا العمل الشنيع الذي حصل في صباح هذا اليوم عمل إجرامي لا يجوز، عمل محرم ومنكر من منكرات الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فلذلك يا إخوة أحب منكم أن تعودوا إلى هذه الصفات، صفات الخوارج التي ذكرناها فيما مضى، وتفهموها حق الفهم وحق الوعي لتعلموا أي قوم أولئك الذين خرجوا يضربون المسلمين ويسفكون دماءهم وتركوا أعداء الدين من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، واعتدوا على المسلمين الآمنين الأبرياء، بل على رجال الأمن الذين وكلهم ولي الأمر لحفظ أمن هذه البلاد، بلاد الحرمين. كنا أيها الأخوة كما ذكرت تعرضنا إلى ذكر الكبائر التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنه، ووقفنا عند قوله رحمه الله رضي الله عنه: وأكل الربا. ذكرنا الحديث عن الشرك وفصلنا فيه في الأسبوع الماضي، وقتل النفس المسلمة أو قتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنات، وكل هذه من أكبر الكبائر. ثم قال ابن عمر رضي الله عنه: وأكل الربا، يعني أكل الربا من الكبائر العظيمة المحرمة التي جاءت الشرائع السماوية كلها بتحريمها. فالربا محرم في التوراة، ومحرم في الإنجيل، ومحرم في القرآن، وفي كل الشرائع السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. وإنما عبر بالأكل هنا قال أكل الربا، ولم يقل أخذ الربا، لأنه أعظم فائدة يستفاد منها من أكل أو من أخذ الربا هو الأكل والطعام والشراب كما هو معلوم. لذلك عبر عن الأخذ الربا هنا بالأكل، لأنه أعظم المنافع التي يستفاد منها من هذا المال. وتعلمون يا إخوة أن الربا نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. وربا النسيئة هو الذي كان عليه ربا الجاهلية، والذي نعاه الله تعالى عليهم وحرمه وذكره في كتابه، وهو أن يقرض الرجل رجلا مالا ويحدد له موعدا في السنة ليسدد هذا المال، فإذا جاء هذا الموعد ولم يسدده زاد عليه في المال، وهكذا تزيد النسبة في كل سنة لم يسدد حتى يأكل مال هذا الرجل بالباطل. هذا ربا النسيئة، وهو الأصل، الأصل في الربا هو النسيئة وهو المشهور. وهناك ربا آخر وهو ربا الفضل، وهذا جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يبيع الرجل مثلا الذهب بالذهب زائدا، ليس بالتساوي، أو ليس في مجلس واحد، أو ليس يدا بيد كما قال عليه الصلاة والسلام. وذكر لذلك أمثلة، وهو الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح والتمر بالتمر وغير ذلك من الأمثلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والربا يدخل في المكيلات وفي الموزونات، وتفاصيل الربا كثيرة يا إخوة ودقيقة، وهي مبسوطة في كتب الفقه. المقصود أن أكل الربا من أشد المنكرات عند الله عز وجل، ومن أعظمها جرما، وقد وردت بذلك النصوص من الآيات والأحاديث وأقوال السلف، وأنتم يعني تعلمون كثيرا منها، وليس بنا حاجة إلى تفصيلها وذكرها، لكن أقول إن الإنسان يجب عليه خاصة في هذا الزمان أن يحذر كل الحذر من أن يدخل في جوفه درهما حراما، أن يدخل في جوفه درهم حرام، يحذر كل الحذر أن يدخل في جوفه أي مال فيه شبهة من حرام أو شبهة أو غير ذلك من الربا والخديعة والسرقة أو التزوير أو غير ذلك، لأن مالا أو ريالا واحدا أو درهما واحدا يأكله الإنسان حراما فإن الله عز وجل لا يقبل له دعاء ولا يقبل له عملا صالحا. نسأل الله العافية والسلامة، وتعلمون ذلك الرجل الذي يأتي ومحرم ويدعو الله عز وجل ويقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجيب الله تعالى لدعوة رجل يأكل الحرام، نبت لحم جسده من سحت، هذا لا يقبل الله منه شيئا، إنما النار أولى به، نسأل الله العافية. وتعلمون أن درهما واحدا من الربا أشد عند الله جرما وإثما من 34 زنية، نسأل الله العافية، كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني لأن يزني الرجل 34 مرة أهون عند الله من درهم ربا، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يدل ذلك على تحليل الزنا أو أنه ذنب هين، لا، الزنا معلوم أنه من أكبر الكبائر ومن أشدها مقتا وغضبا وسخطا عند الله سبحانه وتعالى، لكن الربا أشد منه إثما وعقوبة عند الله عز وجل. الكبيرة الثانية، يقول ابن عمر رضي الله عنه: وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم. طبعا العلماء اختلفوا رحمة الله عليه في اليتيم من هو، والقول الراجح من أقوال المحققين أن اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم يعني بلغ مبالغ الرجال سقط عنه وصف اليتيم، وليس اليتيم من ماتت أمه، اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ الحلم، كما ذكر ذلك وحققه أهل العلم. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في عند أبي داود بإسناده عن علي رضي الله عنه: لا يتم بعد احتلام، يعني إذا بلغ الرجل أو بلغ الطفل اليتيم الذي مات أبوه بلغ الاحتلام وبلغ مبالغ الرجال سقط عنه وصف اليتيم. وهناك أمر آخر مقابل اليتيم وهو اللطيم، كما قال العلماء اللطيم هو الذي فقد أبويه، فقد أبويه، أبوه وأمه، وأما اليتيم بالتاء فهو الذي فقد أباه كما حقق ذلك العلماء. اليتيم أيها الإخوة، اليتيم جاءت الشريعة بالمحافظة عليه ورعايته والعناية به، لأنه قد انكسرت إحدى جناحيه في هذه الحياة، فاليتيم يقوم بعد الله، فالطفل يقوم بعد الله على أبويه، يقوم في هذه الحياة ويعيش في هذه الحياة معتمدا على الله ثم على أبويه، فإذا مات أبوه فقد انكسر جناح عظيم من الأجنحة التي يعيش بها في هذه الحياة. لذلك أيها الإخوة جاءت الشريعة برعاية اليتيم والعناية به كما هو معلوم، والنصوص في ذلك كثيرة من القرآن والسنة. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاءت الآيات الكثيرة بالمحافظة على مال اليتيم ورعاية اليتامى والعناية بهم لشدة حاجة اليتيم إلى وقوف المجتمع كله معه، فإن اليتيم يشعر بنقص عظيم حينما مات أبوه، ويشعر بحزن وألم شديد في قلبه كما هو معلوم وكما هو مشاهد. فلذلك جاءت الشريعة، وذلك من كمالها وحسنها ورحمة ربنا سبحانه وتعالى، جاءت بالحث على إكرام اليتيم والعناية به والعطف عليه وإجلاله وحبه والحفاظ عليه. وقد ورد أن الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله الذي وكالصائم الذي يصوم الليل ولا يفطر، وكالقائم الذي يقوم النهار ولا يقوم الليل ولا ينام، وكالمجاهد في سبيل الله، وكل ذلك من صور الحث على رعاية اليتيم والحفاظ عليه. اليتيم أيها الإخوة، يعني كثير من اليتامى يكون له مال من تركة أبيه، وغالبا أن اليتيم لا يعرف كيف يدبر أمواله، فشرع الإسلام أن يكون هناك وصي يقوم على مال اليتيم ويرعاه، ويحافظ على هذا المال. لذلك والإخوة وصي اليتيم يجب عليه أن يحافظ على مال اليتيم، وقد جاءت الآيات في ذلك: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، في آيات متعددة. فالوصي الذي هو مكلف برعاية مال اليتيم عليه أن يحافظ على مال هذا اليتيم، فلا ينفقه إلا فيما أوجبه الله سبحانه وتعالى وفيما ينفع اليتيم في الضروريات والحاجيات التي يحتاجها اليتيم، ولا بأس أن يوسع على اليتيم في الأعياد والمناسبات، ينفق عليه نفقة زائدة من باب التوسع عليه لكي يدخل الفرح والسرور على قلب اليتيم. ويجب كذلك على وصي اليتيم وصي المال أن يحافظ على مال اليتيم بأن ينميه ويكثره، مثلا يدخله في تجارة أو في استثمارات حتى يزيد مال هذا اليتيم، ولا ينبغي له أن يبقيه كما هو فتأكله الزكاة والصدقة ويأكله الإنفاق. فهذا من أوجب الأمور التي على اليتيم، على وصي اليتيم أن يحافظ عليها وأن يرعاها في مال اليتيم. وأما أن يأكل وصي المال من مال اليتيم فقد أباح الله تعالى له ذلك عند الحاجة وعند الضرورة. إذا احتاج وصي المال أن يأكل من مال يتيم ويأخذ مال يتيم فلا بأس عند الحاجة وعند الضرورة، لكن الأولى والأفضل والأكمل هو أن يبتعد عن ذلك ولا يقرب مال اليتيم، هذا هو الأفضل وهذا هو الأورع. لكن إن احتاج وللضرورة فلا بأس، كما قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فالمقصود يا إخوة أن الاعتداء على مال اليتيم من أكبر الكبائر عند الله، وتوعد الله عز وجل الذي يأكل مال اليتيم بعقوبة أليمة شديدة، كما قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فتوعده الله عز وجل بالعذاب الأليم والعقاب الشديد في يوم القيامة مع ما يكون لهم في هذه الحياة الدنيا من الخزي والعار والفضيحة والشنار، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال رحمه الله رضي الله عنه: وإلحاد في المسجد. هذا من الكبائر التي ذكرها ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الإلحاد في أصل اللغة هو الميل والعدول، والمقصود المسجد هنا في هذا الأثر وفي قول ابن عمر هو المسجد الحرام، وليس المراد به هو المقصود بالمسجد هنا في أثر ابن عمر رضي الله عنه هو المسجد الحرام ومكة بشكل عام عموما، وليس المقصود هو فقط موضع المسجد كما يتبادر إلى الذهن من اللفظ. ولذلك والإخوة أخذ العلماء من هذا أو فرعوا على ذلك مسألة الصلاة في مكة في المسجد الحرام، هل تعم مكة كلها أو هي فقط في المسجد الحرام؟ كما هو معلوم في ذلك قولان مشهوران لأهل العلم، منهم من قال إن المقصود بالفضل هو موضع المسجد الحرام وهو مسجد الكعبة الذي نحن فيه الآن، ومنهم من قال إن المراد به مكة كلها وحرم مكة كله داخل في الفضل العظيم، واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع بسطها. المقصود أن قوله وإلحاد في المسجد يراد به المسجد الحرام خصوصا ومكة بشكل عام، وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني المراد به مكة بحرمها وبحدودها، من يرد في مكة التي شرفها الله وحرمها الله سبحانه وتعالى من يرد فيها ظلما أو عدوانا أو اعتداء أو أذى أو غير ذلك من المنكرات والكبائر فإن الله عز وجل يذقه عذابا أليما شديدا وتوعده الله تعالى بذلك. فهذه الآية تؤيد ما ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه من أن الإلحاد في الحرم وفي مكة المكرمة المشرفة هو من الكبائر العظيمة التي يعذب الله تعالى عليها وتوعد الله تعالى بها من يفعل هذه الكبيرة أو من يفعل هذا الإلحاد وهذا الميل وارتكاب المحرم في مكة. فتوعد الله عز وجل من يرد في مكة بإلحاد بالرد. إذا كان الذي يقصد أو ينوي فقط نية أو إرادة قد توعده الله بالعذاب الأليم. يعني إذا كان الواحد يريد فقط إرادة نية فقط أنه يعصي الله في مكة أو يرتكب المحرم في بيت الله الحرام توعده الله بالعذاب الأليم. فكيف بمن يفعل هذه الأفعال المحرمة أو يلحد في الحرم أو يصر على أن يرتكب المعاصي والمحرمات والموبقات في مكة؟ فإن جرمه أشد عند الله عز وجل وأعظم إثما. فالسيئة أيها الإخوة والمعصية في بلد الله الحرام أمرها شديد وأمرها عظيم عند الله عز وجل. ولذلك ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه راوي هذا الأثر أو قائل هذا الأثر أنه إذا أراد أن يعاقب مملوكا له من مماليكه خرج به إلى الحل إلى خارج حدود الحرم ليعاقبه خشية أن يرتكب فيه إثما أو أن يظلمه. وورد أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه خرج من مكة في آخر عمره تحرجا وتأثما أن يبقى فيها لكي لا يرتكب المحرم أو قد يخطئ في مكة. لذلك خرج وسكن الطائف كما هو معلوم من باب الورع ومن شدة خوفهم رضي الله تعالى عنهم أن يرتكبوا ما حرم الله. كل ذلك يا إخوة من أدلة على أن مكة بيت الله الحرام والتي حرمها الله سبحانه وتعالى لا يجوز أبدا أن يتعمد الإنسان فيها معصية أو مخالفة أو أمرا عظيما منكرا أو يرتكب ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه تهديد ووعيد لمن يصرون على ارتكاب المحرمات. عليهم أن يتقوا الله وأن يراعوا هذا الجوار الذي أكرمهم الله تعالى به، فهم جيران هذا البيت وأهل هذا البيت، يجب أن يراعوا هذه الحرمة ويراعوا هذا التفضيل وهذا الاختيار لله سبحانه وتعالى، حيث اختارهم أن يسكنوا هذا البلد وأن يجاوروا بيته الحرام. فيجب عليهم أن يعرفوا لهذا الجوار حقه وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى ولا يرتكبوا ما حرم الله ويصروا على المنكرات والموبقات. إذن المراد بالإلحاد في الحرم هو كل ميل وعدول عن منهج الله أو صراط الله أو ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى. وقد يكون ذلك في العقيدة الصحيحة بالشركيات والبدع والمخالفات التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وقد يكون في الأعمال فيرتكب المنكرات والموبقات والمحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك يسمى إلحادا لأنه بأصل اللغة هو الميل والعدول عن الطريقة السليمة والمستقيمة التي جاءت بها الشريعة. فكل ذلك يسمى إلحادا، وإن كان الإلحاد قد ينصرف إلى ما يخالف أمر العقيدة ويخالف كما ذكرنا ذلك في الأسبوع الماضي من أنواع الشرك ومن أنواع البدع والمخالفات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. يقول ابن جرير رحمه الله في بيان المراد من قوله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. ما هو المراد بالإلحاد بظلم هنا في هذه الآية؟ يقول ابن جرير رحمه الله أولى الأقوال التي ذكرناها في تأويل ذلك بالصواب، يعني أولى الأقوال بالصواب، هو القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما من أنه معني بالظلم في هذا الموضع كل معصية لله، وذلك أن الله عز وجل عم بقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. يعني هذا اللفظ الذي ذكره الله عز وجل لفظ عام يشمل كل من يريد الميل والخروج عن شريعة الإسلام بالمعاصي والمنكرات والشركيات والبدع وغير ذلك، كلها تدخل في هذه الآية. فيقول: وذلك أن الله عم بقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ولم يخصص به ظلما دون ظلم في خبر ولا عقل، فهو على عمومه. إذن يشمل كل المعاصي وكل المنكرات التي يعملها الإنسان ويرتكبها في هذا البلد الحرام. فإذا كان ذلك كذلك، فتأويل الكلام ومن يرد في المسجد الحرام بأن يميل بظلم فيعصي الله فيه نذقه يوم القيامة من عذاب أليم، يعني عذاب موجع له. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن ذلك من خواص المسجد الحرام. وورد تفسير الإلحاد بالحرام في رواية أخرى صحيحة، وهي في قوله: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.